إفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبعد، فأهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في كل مكان من أرض الله لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، وبالله التوفيق. هناك سؤال يتعلق بسؤال في الحلقة السابقة، يقول السائل فيه: ذكرتم في حلقة الجمعة السابقة إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء صلاة، ونريد في هذا اللقاء أن تبين لنا أركان الصلاة وسننها وهيئاتها، ونقول وبالله التوفيق. إن أركان الصلاة 18 ركنا، ونرجو من المشاهدين الكرام أن يعيشوا معنا لكي يتأملوها. نتلقى السؤال ثم تكون الإجابة بعد ذلك. تفضل. اتفضل يا أحمد.
ربنا يبارك فيكم. بعد إذن فضلتك، في عندي مسجد محتاج إن احنا نجيب له مكيفات ولمبات إضاءة وكلام من دوت.
نعم.
هل يجوز لنا أقتطع من زكاة المال جزء وأشتري الحاجات دي للمسجد؟
يا أخي الفاضل، إخراج الأموال والصدقات إلى الفقراء والمساكين أولى. أولا نخرج أموال الزكاة والصدقات للفقراء والمساكين أولا، وبالله التوفيق. نعم، نكمل ما كنا بدأناه لنجيب على السؤال الذي طلب وهو أركان الصلاة. نقول وبالله التوفيق، إن أركان الصلاة 18 ركنة، هي على وجه الترتيب: النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرنا. تلك هي أركان الصلاة. فإذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة فعليه أن يأتي بهذا الركن، ولا تصح الصلاة إلا بتمام أركانها. ولو فرض مثلا أنه تذكر بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك ركنا من هذه الأركان، وكان الزمن يسيرا، عليه أن يقوم بأداء ذلك الركن حتى تتم صلاته. أما سنن الصلاة فهناك سنن قبل الدخول فيها وسنن بعد الدخول فيه. السنن قبل الدخول في الصلاة هي الأذان والإقامة، وبعد الدخول في الصلاة التشهد الأوسط سنة، والقنوت في الصبح اعتبره الإمام الشافعي سنة. يبقى إذن نريد أن نحقق أمرا هنا، أن الفرض إذا ترك لا تصح الصلاة إلا بأن يأتي به المصلي، وأما السنة كمن ترك التشهد الأوسط وتلبس بالقيام في الركن لا يجوز له أن يعود إلى السنة بعد أن تلبس بالفرض، ثم بعد ذلك يسجد للسهو، وسجود السهو سنة ومحله عند الإمام الشافعي قبل التسليم. نعم تفضل السؤال. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا لي ابن متوفي من فترة رمضان.
نعم.
لي ابن متوفي من فترة في رمضان، فزوجي بخيل عليه في طلوع الصدقة.
نعم.
فزوجي بخيل عليه في طلوع الصدقة.
نعم.
فأنا بطلعها في قدر الإمكان، لأن ابني على طول بيجي في المنام تعبان وزعلان وزعلان من أبوه.
نعم.
علي أسامي.
أولا تصدقي وليتصدق الأب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأما الذي ترينه أنت في كل مرة بأنه قلق وأنه كذا وكذا وكذا فأكثري من الدعاء له بالرحمة والمغفرة، واصبري وأكثري من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، والصدقة تنفع الميت بعد موته. إذا كان هذا يعني إذا كان هذا أمرا يسيرا لا يؤثر على مثلا ما يلزمه البيت فهو خير، وعليها أن تقول له وتأخذ منه الإذن إجمالا، وبالله التوفيق. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخ أحمد.
أحمد أبو الليل من إخنواي مركز طنطا غربية.
تفضل يا أخ أحمد.
أشهد الله يا شيخ أنه أحبك في الله
وأحبك الذي أحببتنا فيه.
أريد والله مولانا أن أنا أعلم ما هي زكاة الفطر، يعني أدفع قد إيه على الفرض مثلا أو كده.
طيب.
ومفروض تندفع من إمتى لإمتى.
طيب حاضر يا أخي. أما زكاة الفطر فهي طهرة للصائم، يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، صاعا من قوت أو من غالب قوت البلد، قمح أرز تمر غيره، وصاع يعني 2.5 كيلو عن الفرد، يبقى الكيلة عن 4 أشخاص. فإذا تيسر له إخراج زكاة الفطر طعاما فبها ونعمة، وإذا لم يتيسر له أخرجها نقودا. وقد حدد أهل العلم قيمة هذه الزكاة هذا العام ما بين 6 جنيهات وعشرة جنيهات، ومن زاد زاده الله خيرا وبركة. إخراجها يكون في ليلة العيد قبل أن يخرج الإمام لصلاة العيد، يجوز إخراجها كما قال بعض العلماء من أول يوم من رمضان، وبالله التوفيق. اتفضل يا أبا سعيد من الأردن.
أبو سعيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي بس احكي لك انا يعني انا كنت في البيت وبصرف
على الكنترول ان يبقى معنا حتى يتضح الصوت. تفضل.
نعم يعني
لا يعني بهدوء حتى اسمع وارفع صوتك.
كنت انا في مصر قبل ما اجي على الهدوء.
طيب طيب اذا تلقيتم الاتصال واضح ابلغه لي. تفضل. نكمل كما قلنا لمزيد من الفائدة. ذكرنا اركان الصلاة، ذكرنا سنن الصلاة قبل الدخول فيها وبعد الدخول فيها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسأل السائل عن الهيئات وما الحكم إذا تركها. أيضا نقول وبالله التوفيق على هذا الترتيب، إن هيئات الصلاة كما يلي: هي 15 رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. طيب تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سؤال
الشيخ، سؤالي هو حكم الإفرازات التي تنزل بكثرة في كل الأحوال، وهي تنزل حتى عند في صلاتي أثناء صلاتي، وأطهر وأتوضأ وأبدأ الصلاة وتنزل وأعيد مرة أخرى، حتى عندما أقرأ القرآن تنزل، وأيضا أرجع أعيد الوضوء وأرجع، فيعني ما بها فتوى؟
الفتوى والحمد لله إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أوصي أولا بمرادعة الطبيبة المختصة في هذا الأمر لكي تقرر لك ما نوع هذا الإفراز، هل هو حيض أو استحاضة، هذا لابد منه أولا. فإذا ثبت أنه من دم الحيض فله حكمه، وحكمه أن يعني لا تصوم من كان عليها الحيض، ولكنها تعيد الصيام بعد ذلك ولا تعيد الصلاة. أما إذا كان هذا دم يسمى الاستحاضة أو نزيف، أو وقد يكون أثرا من آثار الناحية العصبية أو النفسية، فعليها أن تستشير الطبيب المختصة، وعليها أن تقوم بالتطهر والوضوء لكل صلاة، وأن تعصب يعني على نفسها حتى لا ينزل شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمره. نعم تفضل.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا زوجي عنده أموال في المغرب، وأمر أن يوكل أمي لتخرج زكاة الفطر، ولكن في هذه الأموال شبهات، هل أطلعها أنا من هنا وأموالي يعني صحيحة أم يجوز؟
جزاك الله خيرا، أخرجيها من المال الطيب الحلال، لأننا لا ندري أنت تقول الآن وفيها أموال يعني غير حلال، لا ندري ما مدى الأموال المختلطة ببعضها، فأخرجيها حسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وحبذا لو تحرى كل المؤمنين المتصدقين المزكين أن يكون إخراج الزكاة والصدقات من المال الطيب الحلال حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لكل المؤمنين أن يطهروا أموالهم من الحرام. نعم اتفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، بس انا وجدت في الاردن واهلي مقيمين في مصر، فهل يجوز ان انا اطلع زكاة الفطر عنهم وعني في نفس البلد، ولا كل واحد يطلع في نفس البلد؟
جزاك الله خيرا، هذا جائز، هذا جائز وذاك جائز. ان كنت انت تخرج عن نفسك، انت مسؤول عن نفسك وعمن تلزمهم نفقتهم منك، فإذا وجدت من يستحق الزكاة في مكانك الذي أنت فيه فأخرجها، وإذا كان في المكان الآخر من يستحق الزكاة فلا مانع من نقلها، وهذا يسر وذاك يسر، والله سبحانه وتعالى يتقبل من المتصدقين. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
حياكم الله.
بقول لحضرتك انا كنت بصلي قيام الليل النهاردة ان شاء الله، فغلبني النوم، فقمت من النوم مفزوعة فشربت مية، فكده صيامي ايه؟ فبعد ما شربت المية لقيت اقامة الصلاة، يعني كان الاذان اذن بس انا ما سمعتوش.
ايوة تماما، عليك ان تقضي هذا اليوم.
يعني كده الصيام مش نافع؟
اولا لا، اولا امسكي صومك، امسكي صومك احتراما لحرمة اليوم، وعليك ان تقضي هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان. نعم. اتفضل اهل المغرب. اتفضل.
اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خيرا عنا كل الجزاء
وبارك الله فيك.
عندي ثلاث اسئلة الله يجزيك.
اتفضل. السؤال الاول.
السؤال الاول هو اني طرت من عملي فقمت بدعوة قضائية حصلت فيها على تعويض مالي، ما حكم هذا التعويض؟ كما انه كان لي دين لم أكمل تسديده إلى الشركة.
نعم.
بحكم أني لم أعود إلى العمل عندها بعد الطرد لم أسدد ما بقي علي، فما حكم ما علي من دين اتجاه هذه الشركة؟ هل أسدده لها أم ماذا أفعل؟
تسدد لماذا؟ إلى تسدد من؟
أسدد القرض الذي كنت أخذته من عند الشركة التي طردتني من العمل.
طيب. نعم.
حوالي 4 سنوات تقريبا.
طيب.
ماذا أفعل بهذا القرض؟ أن ليس الاتصال بهذه الشركة، لم يعد الاتصال بها. السؤال
طيب.
الثاني الله يجزيك بخير، كنت مريض قبل رمضان وعافاني الله الحمد لله، لكني لا أصوم رمضان بأمر الطبيب حتى أعوض ما فقدت من الصحة، ولأنه قد يؤثر علي الصوم فهل علي شيء سوى القضاء؟ السؤال الثالث هو أنني عندما كنت في المستشفى كانوا يقومون لي بغسل الأمعاء مرتين في اليوم لمدة 5 أيام تقريبا.
كانوا في المستشفى
عورتي على بعض الممرضين.
أعد مرة أخرى، كنت في المستشفى.
كانوا يقومون لي بغسل الأمعاء.
غسل الأمعاء.
مرتين في اليوم لمدة 5 أيام، وكنت أكشف عورتي لبعض الممرضين. فهل ما حكم هذا العمل؟ كما أنه في المستشفى تقوم أحيانا بعض الممرضات بالقيام بشؤوني كالحقنة وقياس الضغط إلى غير ذلك، حيث لا يوجد من يقوم بذلك غيرهن، فلا علي شيء.
طيب.
وجزاكم الله خيرا
وبارك الله فيك. أما من حيث السؤال الأول وهو الذي حصلت فيه على تعويض بحكم قضائي، فهذا الحكم القضائي الذي حكم بالتعويض لا ندري ما حقيقته، إنما إذا كان القضاء قد حكم فنعتمد هذا الحكم إذا كان في خير وعدل، ويمكنك من هذا التعويض أن تسدد قيمة القرض، ولا أدري أيضا هذا القرض من أي جهة كان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الأمر وأصحاب المؤسسات أن يكون القرض حسنا وليس قرضا ربويا. أما تسديد الدين فهو أمر واجب يقدم على كل شيء، فحاول بقدر الإمكان أن توازن بين مصروفك وبين أن تقضي بعض الدين. الإجابة على السؤال الثاني، أنت ما زلت مريضا، وحكم المريض أنه الذي أحد أمرين، إما أن يرجى برؤه أي شفاؤه بعد رمضان وبذلك يقضي الصوم، وإما أن يكون المرض مستمرا إذا قال الأطباء بذلك، وفي تلك الحالة أطعم عن كل يوم مدا، يعني قيمة إفطارك وسحورك ليجزئ عن القضاء ولا شيء عليك. الإجابة على السؤال الثالث: كنت في مستشفى وكان هناك اضطرار لأن تقوم بعض الممرضات بعمليات التمريض بمختلف أشكالها، فما الحكم؟ ليس لك أنت دخل في هذا، ما دام الأمر فيه ضرورة هذا أمر جائز ما دام لا يوجد ممرض من الرجال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمؤمنين من أمرهم رشدا وأن يتحروا الحلال من الحرام. نعم اتفضل يا أخ عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سمعت كذا بس حضرتك على موضوع أن أنا جمعت مراتي في نهار رمضان.
نعم بهدوء لأن السؤال مش واضح.
جمعت مراتي في نهار رمضان.
نعم.
طب انت عايز اسال الكفاره بالظبط هي ايه؟ لو انا هدفع مبلغ على المسكين في مبلغ معين؟
الكفاره هي عتق رقبه مؤمنه او صيام 60 يوما متتابعه، بحيث لو افطرت يوما اعدت الصيام من الاول، او اطعام 60 مسكينا عن كل يوم قيمه افطارك وسحورك. وأيضا أخذت تخرج زوجتك إن رضيت بهذا الأمر، وسل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يعفو عنك ويغفر لك. تفضل نكمل ما كنا نتحدث. تفضل. نعم
لو سمحت يا شيخ، الجنين عليه زكاة ولا معلوش؟
أي جنين؟ الذي في بطن يعني الأم؟
نعم
الجنين اللي في بطن الأم ولا الذي ولد؟
لا في بطن الأم.
لا يا أخي الفاضل، لا زكاة طيب إلا
فضلت الشيخ. أنا كنت قاعد في مصر في أول 13 يوم من رمضان.
كنت فين تاني مرة أخرى؟
كنت قاعد في مصر في أول 13 يوم من رمضان، أخذت زكاتي وزكاة زوجتي في مصر.
نعم.
وجيت هنا فجيت الامارات، فهل اطلع زكاه ثاني ولا ما اطلعش؟
لما انت مش انت اخرجت زكاتك وانت هنا؟
ايوه.
ان كنت تستطيع اخرج صدقات، اما الزكاه وهي زكاه الفطر ولا زكاه المال ايضا مره ثانيه؟
زكاه الفطر. زكاه الفطر.
جزاك الله خير، اخرجتها اجزاتك. لنفرض ان عندك فائض مثلا.
ايوه.
جزاك الله خيرا، اخرج الصدقات ما استطعت الى ذلك سبيلا، فالحسنة بعشر أمثاله، إنما ليس بواجب عليك. أنت أخرجتها هنا جزاك الله خير الجزاء. نعم. نعود مرة أخرى، قلنا الصلاة لها أركان ولها سنن، ثم الهيئات قلناها على وجه الترتيب 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتوجه والاستعاذة، والجهر في موضعه، والإصرار في موضعه، والتأمين وراء الإمام، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليمين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة يشير بها، والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. تلك هي هيئات الصلاة. فإذا فاتته هيئة من تلك الهيئات لا يؤثر ذلك في صلاته ولا يسجد للسهو. أظن السؤال الآن الإجابة على سؤال السائل وضحت، وكان يسأل عن إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء صلاته. نعم اتفضل يا اخي طارق.
يلا يا ذكر
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم هناك سؤال آخر يسأل السائل: ما هو واجب المؤمنين بعد رمضان؟ نقول وبالله التوفيق إن على المسلم الذي وفقه الله لصيام نهار رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم وقيام ليل رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم ورطب لسانه وقلبه بقراءة القرآن الكريم وذكر الله وتسبيحه وحمده وشكره، أن يظل على هذا المنهج بعد رمضان. فرب رمضان هو رب شوال، هو رب الشهور كله، وما شهر رمضان إلا دورة تدريبية لكي تعود المؤمن على أن يعيش مع الله سبحانه وتعالى في بقية العام. فكما ذكر الله في رمضان وكبره وسبحه واستغفره وتلا القرآن الكريم، عليه أن يظل على هذا المنهج بعد رمضان. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بقول لحضرتك في جمعية الإصلاح الزراعي.
نعم
جمعية الإصلاح الزراعي.
نعم ما
البيع الأسمدة والمستلزمات بالأجل.
نعم
بالأجل. هل يعتبر ضريبة ولا لا؟ ما فيش عندهم بنقدة.
أنا لا أدري نعم نعم معلش أنا لا أدري كيف تتعامل تلك الهيئة، إنما نوضح الأمر كما يلي: إذا كان الأمر في أصل العقد أقول له هذا إذا دفعته الآن مثلا ب100 جنيه، وإذا دفعته مقسطا ب120 الآن في أصل العقد فلا مانع من البيع بالتقسيط. أما إذا قال له أنا أعطيك ب100 ثم تدفع في كل شهر غرام التأخير كذا أو زيادة كذا فهذا هو الربا، وأسأل الله أن تتحول كل مؤسسات الدولة في عهدها الجديد المضيء في هذا العهد الذي نسمع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم من رئيس الدولة الموفق، أسأل الله أن يسدد خطاه. أرجو أن تتحول مؤسسات الدولة بعد ذلك إلى أن يكون منهجها في المعاملات المالية وفق منهج الله وشرع الله، وأن نسمع قوله تعالى: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم وبالله التوفيق. نعم نقول مرة أخرى إجابة على سؤال السائل: وماذا بعد رمضان؟ ونعود فنقول: هل من عبدته في رمضان أيليق بك ألا تعبده بعد رمضان؟ هل يجوز للمسلم أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب؟ نعم لا يجوز على المسلم أن تظل حياته كلها لله وفي سبيل الله في رمضان وبعد رمضان. نعم اتفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله يا أخي. عليك أن تخفض
سؤال يا شيخ، يعني ورونه محرج يعني في حرج.
خفض الصوت، خفض صوت التلفاز عندك، تفضل.
نعم شيخ، سؤال والله، يعني هل السؤال هذا بيتسأل كثير، يعني هل النظر الى النساء يبطل الصوم؟
نعم،
إذا رمضان.
اذا اولا النظر الى غير المحارم اي الى الاجنبية محرم، ونحذر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعينان تزنيان. وعلى المؤمن الصائم المصلي الذاكر لله أن يغض بصره عن محارم الله، استجابة لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولكن الصوم لا يبطل إلا إذا أدام النظر فأنزل، حينئذ يبطل إيه صومه. يبقى إذن فلنتق الله، من صام يعني بطنه عليه أن يصوم فرجه. ونضيف هنا أن من الدروس التي نأخذها من صيام نهار رمضان أن تصوم كل جوارحنا بعد رمضان كما صامت في رمضان، فتصوم الأعين عن النظر إلى المحرمات، يصوم اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب، يصوم العقل عن التفكير في إيذاء الناس، يصوم السمع فلا تسمع لغوا ولا رفثا ولا فسوقا، تصوم اليد فلا تمتد إلى محرم، تصوم الرجل فلا تسعى إلى محرم، يصوم القلب عن الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء. هذا هو الذي أمر الله به أن نأخذ من صيام رمضان، الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، لنظل صائمين عن الحرام في رمضان وبعد رمضان. ولأمر ما لفتنا نظر الصائمين إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله وفي رواية سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. وهل الصيام انقطع بعد رمضان؟ لنا أن نصوم، بنصوم كل يوم اثنين وخميس، نصوم ثلاثة أيام البيض من كل شهر، فالصيام عن المحرمات مطلوب من المسلم في رمضان وفي غير رمضان، فعلينا أن نصون جوارحنا عما حرم الله. نعم تفضل. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله سبحانه وتعالى الذي أحببتنا فيه.
نسألك الدعاء والهداية إن شاء الله.
نعم قليلا كذا السؤال حتى نسمعه. أسأل الله سبحانه، أسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. اتفضل يا أخي.
اتفضل. بالنسبة للعقيقة.
السؤال يا أخي اتفضل.
بالنسبة للعقيقة بس ربنا رزقني بغلال.
نعم نعم اتفضل.
ربنا رزقني بغلال. العقيقة بتاعته.
العقيقة، العقيقة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح من أجل الطفل إذا كان ذكرا، يذبح خروفين، إذا لم يتيسر له فليقدم واحد تماما. والهدي في ذبح في العقيقة حتى يبارك الله في هذا المولود. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعق عليه في يوم سابعه، وأيضا يسمى ويؤخذ وزن شعره ويتصدق به ذهبا، هذا إن تيسر. طب إن لم تتيسر العقيقة الآن فهل يجوز له أن يفعلها بعد ذلك؟ نعم، تيسيرا على الناس، والدين يسر وليس بعسر. حينما يتيسر لك الأمر عق عليه ويكون طعاما وليس لحما يوزع على الفقراء، إنما يدعى إليه الأهل والأقارب لكي يطعموا منه، وتبعث من هذا الطعام للفقراء والمساكين وأيضا لبعض الأقارب والأهل. وبالله التوفيق. تفضل يا أخي محمد.
هلو.
تفضل.
أريد أن أسأل حول الناس الذين يصومون في أوروبا ثم يأتون عندنا للعيد في المغرب، أو العكس، يصومون في المغرب ثم يرحلون إلى أوروبا من أجل العيد. فهنا حالتان. فبالنسبة للحالة الأولى، الذين يبدأون صيامهم في أوروبا ثم يأتون إلينا في المغرب من أجل يأتون إلينا في المغرب، فبطبيعة الحال أوروبا تسبق المغرب بيوم، فيكون هذا الشخص صام 29 يوم والمغرب ما زال في صيام 28 يوم. ولكن إذا كان الغد هو يوم العيد في أوروبا وقد صاموا 29 يوم فقط، فهل على هذا الشخص الفطر أم لا؟ وإذا كان المغرب في يوم 29 وصام معهم فيكون قد صام 30 يوم.
نعم.
إذا زاد معهم هذا اليوم ماذا يفعل؟
عليه
وإذا كان
عليه أن يتم صومه مع أهل المغرب، عليه أن يتم صومه مع أهل المغرب. وكلمة من صاموا في أوروبا، أيضا أوروبا تختلف في مواقيتها عن المغرب، فهل يا ترى من صام في أوروبا صام في شرق أوروبا أم مثلا في بعض دول أوروبا تقع على نفس خط المغرب؟ فالذين في الأندلس مثلا هم على خط المغرب، أما من يسبقونهم شرقا فهم متقدمون على أهل المغرب، قد يظهر الهلال عندهم قبل ظهوره في المغرب. وعلى أي الأحوال، من انتقل من بلد إلى بلد لا يزال المسلمون يصومون فيه يظل على صيامه مثل أهل البلاد التي انتقل إليها، حفاظا على حرمة اليوم حتى يثبت الهلال في المغرب، ولو صام أزيد من 29. وبالله التوفيق. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هو عفوا شيخ، أنا اتصلت قبل قليل بشأن الإفرازات، لكن الإفرازات ليس دما، هي على شكل ماء.
على شكل ماء. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة قال العلماء هذه الحالة تسمى سلس البول، سواء أكان ذلك عند الرجال أو النساء. يبقى في هذه الحالة نتوضأ لكل صلاة ونقوم بالعصب. الآن دلوقتي في حفاض معين يمكن أن تلبسه المرأة وتشده على نفسها حتى لا ينزل شيء، لأنه قد يكون الذي ينزل تهيئا الأعصاب. إنما إذا كان هذا ضرورة وتنزل هذه الإفرازات رغما عن الإنسان، فعليه أن يعصب المكان الذي ينزل منه هذا السائل وليصلي، والله يتقبل. نعم، فضل يا أخي طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوجتي الله يجزيك بخير يا شيخ. أنا
تفضل.
المرأة عندي فترت قبل المغرب 5 دقائق أو 4 دقائق. شلحكم في ذلك الله يجزيك بخير.
وتأكد ذلك أنها قبل المغرب؟
شيء أربع دقائق هكاك سبع دقائق.
لا إذا تأكد إيه. إذا تأكد أنها، لأن كما قلنا الإفطار لابد عند حلول وقت المغرب، إنما إذا أفطرت قبل حلول وقت المغرب سواء كان ذلك ثلاث دقائق أربع دقائق الأحوط، لأننا لا أدري هل حل الوقت فعلا أم أن الأذان هو الذي تأخر. فإذا تأكدت أنها أفطرت قبل أن يأتي وقت المغرب على وجه التحديد عليها احتياطيا أن تقضي هذا اليوم. وبالله التوفيق. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤالين بس. أول سؤال، هل الذنب في رمضان بـ70؟ وهل أو السؤال الثاني، زكاة الماء الفطر مقدارها كام؟ وهل ينفع أم تديها لابنها؟ وشروطها إيه يعني؟ يكون لو هو لابنها مثلا يكون شروطه إيه؟ وجزاكم الله خير.
طيب، أما هل الذنب في رمضان بـ70 ذنب؟ لعلها تقصد لأن الفريضة في رمضان بـ70 فريضة فيما سوى رمضان. ونحن نسأل لماذا يعني نفترض ونتعجل الذنوب في رمضان؟ الأولى بنا ألا نرتكب الذنوب أو المعاصي في الأزمنة الطيبة المباركة مثل شهر رمضان، ولننزه أنفسنا عن ارتكاب المحارم والسيئات في الشهر الكريم الذي تتنزل فيه رحمات الله على العباد. وأنا أنصح السائلة وكل واحد في هذا الأمر أن يكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. السؤال الثاني التي تسأل عن زكاة الفطر، قلنا زكاة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ولا يجوز إخراج تلك الزكاة إلى الأصل ولا إلى الفرع قياسا على إخراج زكاة المال، وهي تخرج كما قلنا إن تيسر إخراجها طعاما فهذا أولى، وإن لم يتيسر فليخرجها الصائم نقودا ما بين 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، ومن زاد على ذلك زاده الله خيرا وبركة، وهي من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التكافل، حتى نعين الفقراء والمساكين في مثل هذا اليوم وفي يوم العيد. نعم، لابد أن تخرج قبل أداء الإمام لصلاة العيد. نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد.
محمد اللي تكلم معك معك محمد اللي تكلم معك قبل قليل.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للقصة وقد حسن، بالنسبة لي عندي سؤالين أخرين لو كان ممكن.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، هو ما حكم التيمم عند المرض والمسح على بعض الحقن التي كانت مثبتة على يدي لتمييز السوائل؟
ما حكم
التيمم، التيمم والمسح على بعض الحقن التي كانت مثبتة على يدي.
طيب،
لتمييز السوائل. وما هو حكم الصلاة على السرير وأنا مضطجع، لأنني لم أكن أستطيع القيام كما أن السرير في اليوم الأول لم يكن في اتجاه القبلة.
نعم.
بالنسبة للسؤال الثاني، هو قولي عندما يسألوني الناس عن حالي أقول لهم عن المرض، أقول لهم أني تعذبت والحمد لله، هل ينقص هذا من أجر؟
سؤالك الأخير،
عندما يسألوني الناس عن حالي في أثناء المرض أقول لهم هل أقول لهم تعذبت بعد الحمد لله، تعذبت الحمد لله، هل ينقص الأجر هذا الكلام؟
طيب حاضر يا أخي، بارك الله فيك. أما حكم التيمم، فالتيمم بديل عن الوضوء أو الاغتسال، وهذا أيضا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن التيمم يكون في حالتين: عند فقد الماء وعند تعذر استعماله، كحالة الأخ المريض أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويشفي ويعافي كل مريض. يبقى هنا تعذر استخدام الماء عليه أن يتيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين، والله يتقبل منه. حكم الصلاة في السرير: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فمستلقيا. إذن على أي وضع تستطيع أن تصلي فيه فصلي، وإذا تعذر الاتجاه إلى القبلة فهذا معفو عنه، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. صلي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم قط، حتى إذا لم يستطع أن يتحرك عليه أن يصلي بإيماء رأسه، فإن لم يستطع فبعينيه، فإن لم يستطع فليجري أفعال الصلاة على قلبه، لأن الفريضة التي لا تسقط عن المسلم قط هي فريضة الصلاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم موصيا بها وحثا عليها وهو في مرض موته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولأن أول شيء كما قال عليه الصلاة والسلام إن أول شيء يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح كل عمله، وإذا فسدت فسد كل عمله. تقبل الله منا ومنكم. اتفضل.
أخذكم الله، معكم عماد من سوهاج. بعد إذنك كنت عايز أسأل على الحديث اللي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الشياطين تسلسل في شهر رمضان ولا يستطيع الشيطان أن يتغلب على الإنسان.
نعم.
كيف يحدث الذنوب في شهر رمضان مع أن الشيطان لا يستطيع أن يتغلب على الإنسان؟ الشق الثاني أيضا ننظر إلى السماء فنجد شهوب بنبه أن الله سبحانه وتعالى أنها رجوما للشياطين اللي هي النجوم. برضو ننظر في السماء ونجد مثل هذه الأشياء، فكيف الشياطين تستطيع أن تفعل مثل هذه الأشياء في رمضان؟ سؤال ثاني بعد إذن حضرتك، بالنسبة لسيدنا آدم والسيدة حواء رضي الله عنهم كانوا دخلوا الجنة، فكيف استطاع الشيطان أن يدخل إليهم الجنة؟ وهل هي الجنة جنة الأرض أم جنة السماء التي وعد الله بها المتقون؟ وشكرا.
طيب يا أخي، بالنسبة للحديث أو لما ذكرت أنت لوسواسة الشيطان في رمضان، وكأنك تقول هذا يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. معنى صفضت الشياطين كناية عن كثرة الخير والعمل الصالح وقلة الذنوب والمعاصي في شهر رمضان، لكن ليس ذلك مانعا من أن يوسوس الشيطان إلى الإنسان في شهر رمضان، وعليه أن يستعيذ بالله من وساوس الشيطان في رمضان وفي غير رمضان، ويقبل على الخير والعمل الصالح ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يبقى فيها حث على التغلب على وساوس الشيطان بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منه. أما قولك نزول الشهب، لأنه ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الشهب على الشياطين حتى لا يسترق السمع. يبقى ده إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببعثة خاتم النبيين وسيد المرسلين. ولذلك يقول ربنا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. سقوط الشهب هذه هي ظاهرة كونية، فإذا رأيت مثل هذا فسل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك على الطاعة، واعلم أن الحق تبارك وتعالى يرحم عباده بدوران هذه الأفلاك وكيف قدر منازلها. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فإذا رأيت ذلك فتفكر في مخلوقات الله وفي اختلاف الليل والنهار، وازدد يقينا وإيمانا وسر على منهج الله سبحانه وتعالى. وتلك نصيحة للمؤمنين جميعا في شهر رمضان المبارك وبعد شهر رمضان، أن نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نظل على طاعته، على مرضاته، على تقواه، أن نظل هكذا عبادا للرحمن، نحل ما أحل الله ونحرم ما حرم الله سبحانه وتعالى. وعلينا كأن نأخذ من شهر رمضان الدروس النافعة، فلنقم الصلاة في مواقيته، ولنكثر من ترتيل القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم قبل ترتيله وتلاوته، وأن يتحول القرآن الكريم إلى خلق كريم نتعامل به مع الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، والذي سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها عن خلقه فماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، والقرآن أنزل في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تفضل السؤال. تفضلي
من فضلك لو سمحت يا شيخ. عندي سؤالين. اول سؤال، زوجي كان في كفارة يمين من حوالي 5-6 شهور فهو ما دفعش، وكل شهر يقول هدفع هدفع، هل يجوز ان انا ادفع من فلوسه هو؟
لا مانع، لا مانع، ادفعي كفارة اليمين هذا خير له ولك.
يعني انا ادفعها،
لكن عليك ان تاخذي اذنا عاما منه. نعم، اذنا عام، يعني لو انني مثلا انفقت شيء في سبيل الله هل انت راض ام لا، لو فعلت كذا بهذا المال ارجو ان تسامحني، وهكذا. لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهند زوجة ابي سفيان حينما شكت له ان ابا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيها ما، فقال خذي ما يلزمك وولدك بالمعروف بالمعروف تماما. نعم، السؤال الثاني.
حضرتك، انا دايما بصلي على سيدنا محمد فبقولها اللهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فانا بقولها بالالف، هل هذا يجوز؟
قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الصلاة عليه وعلى الآل، تنفيذا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا بد أن نقرن السلام مع الصلاة، نقول صلى الله عليه وسلم، وفي غير الصلاة يجوز أن أقول اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة فقد علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليه، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله بها عليه عشرة. نعم تفضل. من أين أبو صهيب؟ تفضل تفضل يا أهل المغرب تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، وعلى أهل المغرب جميعا السلام.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب.
تفضل يا
أهل. أريد أن أسأل عن زوجتي، هي كانت في السنة الماضية عليها قضاء من رمضان الماضي.
نعم.
ولكن لم تصم طيلة هذه السنة لأنها كانت حامل ومتعبة بعض الشيء.
نعم.
فجاء هذا رمضان فوضعت فيه، يعني هي الآن نفساء.
نعم.
فكيف تفعل بعد رمضان؟
عليها أولا أن تطعم عن كل يوم أفطرته مدا، يعني قيمة الإفطار والسحور. وعليها أن تعقد العزم، أن تعقد العزم على أن تعيد الصيام ما استطاعت إلى ذلك سبيل، لأنها أفطرت برخصة. لكن السؤال، من العام الماضي إلى هذا العام لماذا لم تقض ما استطاعت؟ طبعا هي كانت مرضع تماما، هل الإرضاع استمر طول العام؟ الحامل والمرضى، الحكم العام، الحامل والمرضى إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء. وأما إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما مثلا من الضعف لعدم كفاية لبن الرضاع، عليها القضاء والكفارة، تطعم عن كل يوم مدة. فللاحتياط تطعم حتى تأخذ الأجر، لكن لا يسقط عنها قضاء الأيام التي أفطرتها في شهر رمضان الماضي أو الحالي. وتقبل الله منا ومنكم. اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندنا إفرازات كما تنزل على كل النساء إفرازات، هي مثل القصة البيضاء أحيانا تكون على صفار، وأنا سألت الدكتورة قالت لي هذه الإفرازات تنزل من الرحم فهي طاهرة، وسمعت الشيخ كمان في قناة الرحمة قال هذه مثل اللعاب في الفم، هل هذا ينقض الوضوء الأصغر أم لا؟ جاوبني هلا يا شيخ.
هناك فرق بين أن تصلي المرأة وبين أن يخرج هذا بالنسبة للوضوء، ما خرج من السبيلين نقض الوضوء، هذا شيء. لكن إذا خرج وتطهرت وظلت على وضوئها أو اغتسلت فإنها تصلي وهي طاهرة، يبقى هناك فرق بين الأمرين. ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر هذا ينقض الصلاة، سواء أكان دم استحاضة أو القصة أو ما دم خرج من السبيلين فقد انتقض الوضوء. فعليها أن تعيد وضوءها وتطهرها وأن تقوم للصلاة. أجبنا منذ قليل عن المضطرة اللي عندها شيء يدعوها إلى أن ينزل منها السائل رغما عنها، قلنا هذه لها رخصة تعصب بعد أن تتطهر وتصلي، وبالله التوفيق. تفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال غير واضح، لا نسمع الصوت. كنترول. نعم. هناك سؤال يسأل ما حكمة العيد في الإسلام وكيف تؤدى صلاة العيد، ويبدو أن السائل أراد أن يأتي بأسئلة كثيرة مع أن الوقت قارب على الانتهاء. أسأل الله أن نجيب على بعضها، فإذا بقي الآخر يجاب عليه. ما حكمة العيد في الإسلام؟ وكيف تؤدى صلاة العيد؟ ومتى يبدأ التكبير؟ وما صغته؟ وكيف نحتفل بالعيد؟ نقول على وقت المتاح وبإيجاز. أما حكمة العيد في الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، فهي شكر الله سبحانه وتعالى وحمده على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصيام وعلى نعمة الحج. طيب تفضلي تفضلي. طيب طيب إذن العيد في الإسلام كان عيد الفطر لأنه عقب أداء فريضة الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عيد الأضحى بعد أن وفق الله المسلمين لأداء فريضة الحج. إذن هو يوم جائزة، يوم فرح وسرور، يوم مودة ورحمة، علينا أن نذكر الله فيه كثيرا وأن نواصل الطاعة وصلة الأرحام في هذا اليوم، وأن نرعى الفقراء والمساكين واليتامى. كيف تؤدى صلاة العيد؟ قلنا تؤدى سواء كانت في الخلاء جائزة، إذا لم يتيسر ذلك تصلى في المسجد الجامع وبالله التوفيق. يبدأ التكبير في صلاة العيد من غروب شمس اليوم الأخير من رمضان إلى أن يدخل يظهر الفجر. وأما في عيد الأضحى فيبدأ ويستمر إلى ثلاثة أيام التشريق، عصر أيام التشريق الثلاثة. صيغة التكبير، هناك ما ذكر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك أيضا بعض الناس قد يكبر ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وقد أجاز الإمام الشافعي تلك الصيغة ولا خلاف في هذا الأمر. كبر الله ما استطعت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر حتى بغير جماعة وبغير رفع صوت. فكبر الله سبحانه وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ويتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم. ونعاهد الله سبحانه وتعالى أن نستمر على طاعته في يوم العيد، وأن نستمر على طاعته بعد رمضان كما كنا في رمضان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.